قال الوخى البشير: أخذ يسوع يطوف المدن والقرى ينادي ويبشر بملكوت الله، ومعه الاثنى عشر وبعض النساء اللواتي شفاهن من أرواح شريرة وأمراض، هن مريم المدعوة بالمجدلية التي كان قد خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوزة وكيل هيرودس، وسوسنة وغيرهن كثيرات كنا يبذلن من أموالهن في خدمتهم. ولما احتشد جمع كثير وأقبل الناس إليه من كل مدينة خاطبهم بمثل: خرج الزارع ليزرع زرعه، وفيما هو يزرع وقع بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وقع بعضه الآخر على الصخرة وما إن نبت حتى يبس لأنه لم يكن له رطوبة، وقع بعض الآخر في وسط الشوك ونبت الشوك معه فخنقه، وقع بعض الآخر في الأرض الصالحة ونبت فأثمر مئة ضعف. قال يسوع هذا ونادى: من له أذنان سامعتان فليسمع. وسأله تلاميذه: ما تراه يعني هذا المثل؟ فقال: أنتم قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، أما الباقون فأكلمهم بالأمثال لكي ينظروا فلا يبصروا ويسمعوا فلا يفهموا. وهذا هو معنى المثل: الزرع هو كلمة الله، والذين على جانب الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس فينتزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. والذين على الصخرة هم الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها بفرح، هؤلاء لا أصل لهم فهم يؤمنون إلى حين، وفي وقت التجربة يتراجعون. والذي وقع في الشوك هم الذين يسمعون يمضون، فتخنقهم الهموم والغنى وملذات الحياة فلا ينضج لهم ثمر. أما الذي وقع في الأرض جيدة فهم الذين يسمعون الكلمة بقلب جيد صالح فيحفظونها ويثبتون فيؤمنون حقا. والأمان لجميعكم. ربنا يسوع المسيح القديس لوقا. صاحبي السيادة، الآباء الأجلاء، أيها الإخوة، يتحدث الإنجيل اليوم عن مثل الزارع، وهو مثل معبر. وكان يسوع يزول في المدن والقرى ليعظ ويبشر بملكوت الله، وضرب لمن احتشد حوله من الناس مثلا عرف بمثل الزارع، وقال: خرج الزارع يزرع، وفيما هو يزرع وقع بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته الطير، وبعضه وقع على الصخر فما إن نبت حتى يبس لأنه لا رطوبة له، وبعضه وقع على الشوك فخنقه الشوك ولم يدعه ينمو، وبعضه وقع على الأرض الطيبة فنبت وأثمر مئة ضعف. وشرح لهم المثل بقوله لهم: إن الزرع الذي هو كلام الله أربعة أنواع، فمنه ما يقع كالحب على جانب الطريق، أي في القلوب، في قلوب لا تأبه له، فيأتي إبليس وينتزعه لكي لا يؤمن أصحابه ويخرج، هذا هو النوع الأول. ومنه مواقع على الصخر، فيمثل الذين سمعوا كلام الله وتلقوه بفرح لكنهم لم يحفظوه لأنهم لا أصل لهم، وهم يؤمنون به إلى حين، وفي وقت التجربة يرجعون إلى سابق حالهم، هذا هو النوع الثاني. ومنه ما وقع على الشوك، ومن نبت حتى خنقه الشوك، وهذا يمثل الذين يسمعون كلام الله ولكن هموم الدنيا تخنقه فيهم، وهذه هي الفئة الثالثة. أما الفئة الرابعة فهم الذين يتقبلون كلام الله ويحفظونه فيثمر فيهم، هو كالحب الذي وقع في أرض جيدة. لنكن من أهل الفئة الرابعة الذين سمعوا كلام الله وعملوا بمقتضاه فأثمر لديهم ثمرا كثيرا. وننتقل إلى الكلام عن بعض الأمور التي غالبا ما يكون لها تأثيرها على العائل فتفسد جوه إذا لم تعالج معالجة فعالة. ومن هذه الأمور الإجهاض الذي أصبح يسمى إيقاف الحمل الطبي الذي ينصح به أو يجريه الطبيب لمصلحة الولد، أو إيقاف الحمل الطوعي أي الإجهاض لمصلحة الأم ونزولا عند رغبتها. الإيقاف الطبي للحمل، هذا التعبير يمكن إدراجه في خانة التلاعب بالرأي العام كما يظهر اليوم من خلال استعمال لغة مبهمة لأسباب نفعية. ومنذ أواخر الستينات من القرن الفائت حلت عبارة الإيقاف الطوعي للحمل محل الإجهاض عندما شرعت في معرض المطالبة بحقوق المرأة هذه الطريقة في حال الخطر على المرأة. هذا التساهل في التعبير فيه تعبير آخر هو إيقاف الحمل الطبي، بحيث يركز الانتباه ليس على الأم بل على الجنين المريض أو المعاق. وعندما يتعلق الأمر بإيقاف الحمل الطبي فلا أهمية للوقت بالنسبة إلى الحمل لإجراء عملية إجهاض، هذه عملية تستدعي تدخل الأطباء، وأولاء يأخذون على عاتقهم تقرير مصير الجنين. وغالبا ما يقرر الأطباء مصير الجنين بحجة تجنيب المرأة تحمل الألم، وتختبئ وراء هذا الاهتمام بصحة الأم أسباب اجتماعية واقتصادية. وهناك حالات يلجأ إليها فيها إلى الإجهاض للحيلولة دون ولادة أولاد معاقين وبحجة تحسين النسل. هذه نظرية تعود إلى النازية التي اشتهرت في عهد هتلر في ألمانيا، وهكذا في العمل على إزالة الحياة إزالة غير العادلة، ويصار إلى التضحية بالحياة ذاتها وبالشخص البشري، وليس ما يرجع في مثل هذه الحالات عن استخدام خلايا الجنين استخداما تجاريا لغايات طبية، وهذه طريقة تتنافى الآداب والأخلاق. إن الغاية من إيقاف الحمل طبيا الإجهاض هي القضاء على الولد لضعفه أو مرضه أو إعاقته، وذلك خلافا لإيقاف الحمل الطبي الذي يتركز على المرأة، فيما إيقاف الحمل الطوعي يتركز على الولد. إن أسباب إيقاف الحمل الطوعي يتعلق بالمرأة، وهي أسباب شخصية خاصة بينما أسماء الحل الطبي يجب دائما توضيحه. وطريق الإجهاض المشرع يعود إلى السبعينات ابتداء من إزالة الأولاد المشوه تكوينه، وبعد ذلك سرعان ما انتشر تشريع الأوراق الإجهاض وامتدت الحالات التي تشكو فيها المرأة الخوف غير المبرر، وهذا ما دعي إيقاف الحمل الطبي توعد. وشاهد ذاك حق الإجهاض، شاهد ذاك حق الإجهاض المنطقة القائم على القضاء على الولد إذا كان غير مرغوب فيه، وذلك ساعة تشاؤمه بحجة أن جسده ولد. ولكن هذا الانتصار المزعوم لحرية المرأة حجب بعض الشيء التشريع الخاص بالإجهاض المتعلق بالأولاد المشوهين المسمى إيقاف الحمل الطبي الذي أبيح إجراؤه بسهولة، وإذا كان الإجهاض مسموحا به دون شرط ما عدا تحديد المدة الضيقة للولادة أصبح بالوقت عينه مباحا بسبب تشويه المولود. هذه كلها انحرافات غير مباحة، والإجهاض القائم على الأنانية مرجول، لأن هناك طرق عديدة لمداواة الانزعاج الأدب الناشئ عن الحمل غير الإجهاض وقتل الولد. وأما الإجهاض بحجة أن الجنين مشوه وأن صحة الأم في خطر، لم يعد الأمر يتعلق بشخص الأم فقط، بل بمصلحة الولد وبحياة الأم وبسلامة العائلة بكاملها المعنية بهذا الأمر. ولكن ماذا عن الألم وماذا نعمل به؟ إنه في المفهوم المسيحي مشاركة في عمل الفداء الذي قام به السيد المسيح. إن الولد المصاب بتشويه في حشى أمه يمكنه الإفادة من إيقاف الحمل، وكثيرون هم الوالدون الذين يحسبون ذلك حقا لهم، وبعد أن إيقاف الحمل يقوم به الأطباء وليس الأم، والشريعة تحولهم حرية العرض على الأم إيقافه والتسليم فقط بولادة أولاد سليم النية يدعى نوعا من الانتقاء البغيض. إن القضاء على فريق من الناس بحجة أنهم معاقون وفي الحقيقة قتل جماعي، وهذا ما حدث إبان الحرب الكونية الأخيرة. وما الفرق بين إيقاف حمل طبي وإيقاف حمل مجرم؟ في كلتا الحالتين تعتبر طريقة التنفيذ هي ذاتها، غير أن النية تختلف. في العمل الطبي للقضاء على الجنين تؤخذ بالاعتبار سلامة القصد وحسن النية ونوعية الغاية المتبعة، إن كل الأمر يتعلق بالقصد. إن المرض شر لا يحتمل، غير أن الكنيسة تعلمنا أن إيماننا بالله وبالسيد المسيح الذي عانى ما عانى من آلام الصليب يوجب علينا الاقتداء به حتى فيما تحمل ما تحمل من آلام، وهذا يكسبنا أجرا عظيما عند الله. أيها الإخوة والأبناء الأعزاء، إن ضحايا الإجهاض تفوق بما لا يحد ضحايا الحروب والويلات، لذلك يجب أن نحترم الحياة مهما كان هذا الواجب مزعجا لا بل موجعا في بعض الأحيان. وإنما تقوم به رابطة كاريتاس لبنان يرمي إلى المحافظة على الحياة ورفع مستواه، وإن تشكر القيمين عليها، وفي مقدمهم رئيسها حضرة الأب لويس سماحة لما يقومون به من نشاط خير خاصة تجاه الفقراء والمعوزين. نسأل الله أن يجزيهم خيرا، ونرغب إلى القادرين أن يساعدوهم للقيام بعملهم الإنساني وتلبية الحاجات الملحة في هذه الأيام التي يصعب فيها على الكثير من الناس في لبنان تأمين عيشهم اليوم. وإنما نشهده على الساحة السياسية في لبنان من انكفاء لبعضهم لا يحمل على الأمل بحل العقد التي تعرقل سبيل الحياة المألوفة. وهناك جدل مستمر حول المطلوب لتصويب مسيرة الشؤون السياسية، وكل من الأطراف يعتصم برأيه وموقفه ولا يخطو خطوة واحدة في سبيل التقارب والتفاهم، وهذا من شأنه أن يوقع اليأس في قلوب المواطنين ويحملهم على الهجرة الكثيفة بحثا عن وطن آخر آمن بديل يعيشون فيه بعيدا عن تجاذب يومي ومهاترات بغيضة وجدل عقيم. وما من أحد إلا يعرف أن العمل السياسي يهدف عادة إلى خدمة المواطنين سعيا إلى تحسين أوضاعهم، ولا يمكن أن يقتصر على فائدة القائمين به وتمكينهم من إرضاء رغباتهم وأهوائهم مشروعة كانت أم غير مشروعة. نسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل. آمين.